بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بعد أن استعرضنا مواقف بعض الفئات والطوائف من الأحلام، نأتي لنستعرض موقف الشيعة منها. وعندما نقول الشيعة نقصد بهم الإمامية الاثني عشرية دون غيرهم من سائر الفئات التي تعرف بالشيعة، وإلا فقد مر علينا موقف الزيدية وأنهم يقفون مع المعتزلة في صعيد واحد بالنسبة إلى هذه القضية. وموقف الشيعة من الأحلام يكاد يكون وسطا بين موقف المعتزلة والزيدية من جهة، وبين موقف أهل التصوف والأشاعرة وأهل الحديث من جهة أخرى. فالشيعة لا ينكرون الأحلام إنكارا تاما كما يفعل الزيدية والمعتزلة، ولا يجرون معها إلى حد الاعتماد عليها في تقرير العقائد والأحكام وترتيب الآثار الشرعية كما يفعل المتصوفة وبعض الأشاعرة وأهل الحديث. وقد طفحت كتب المتكلمين خاصة من الشيعة بنقاش المعتزلة المتشدد والزيدية في موقفهم، وكثر الاستدلال عليهم. والشيء الغريب في هذا الاستدلال أنه اعتمد على الروايات، والاعتماد على الروايات في الاستدلال في مقابل المعتزلة والزيدية كأنما هو اعتماد على أمر ليس مسلما بين الطرفين المتنازعين. فالزيدية لا يعملون بالأحاديث مطلقا، حتى أنهم عابوا على الإمامية كما ينقل المفيد في بعض كتبه من أنهم عابوا عليه وقالوا له: إنكم يا معشر الشيعة أصبحتم حنابلة وحشوية، يعني تعتمدون على الحديث والرواية. وأما المعتزلة فمعلوم بأنهم إنما يأخذون من الحديث ما لا يتناقض مع ما بنوا عليه عقائدهم العقلية، وأنه يكفي عندهم في طرح الرواية وعدم قبولها أن تكون مناقضة لما اعتقدوه من القواعد العقلية. وعليه فالاستدلال تجاه الفئتين بالرواية والحديث يكاد يكون غير مجد البتة وغير نافع في هذا المقام، لأن الحوار بين أي طرفين يشترط فيه أن تكون هناك مسلمات بين الطرفين المتحاورين والمتناقشين. أما إذا لم تكن هناك مسلمات تكون هي تصلح أن تكون كبرى في مقام الاستدلال وأن تكون وسطا لإثبات النتيجة، فإن الحوار والنقاش لا يزيد الطرفين إلا بعدا عن بعضهما البعض وتباينا بين بعضهما البعض، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يقنع أحدهما الآخر. من أجل ذلك نقول إن الرد على المعتزلة والزيدية ينبغي أيضا أن يكون بالطريقة التي سلكوها في تفنيد ما يراه الإنسان. نقول: ماذا تقصدون من بطلان الأحلام؟ هل تقصدون أن الناس لا يرون أحلاما؟ بدون شك أن هذه القضية مخالفة للواقع تماما، فكل الناس ترى أحلاما. أم تقصدون أن الإنسان إذا رأى الحلم لا يتأثر ماديا بهذه الرؤيا، حتى أنكم وصفتموها كالسراب الذي إذا جاءه العطشان لم يجده شيئا، وحتى ذكرتم عنها أنها مجرد قضايا تخيلية لا مساس لها بشيء من واقع الإنسان؟ نقول إن القضايا التي يراها النوم الإنسان في النوم بغض النظر عن صحتها وبطلانها، سواء كانت من القضايا الصحيحة أو كانت من القضايا الباطلة، فإنه يتأثر بها جسمانيا. فالإنسان الذي يرى في نومه بأنه يعاشر امرأة ينزل الماء كما ينزله لو عاشرها في حال اليقظة، وهذا أثر مادي ملموس. فإذا الأحلام في الحقيقة لها تأثير على جسم الإنسان، بل لها تأثير حتى على نفسيته وعلى تكوين أفكاره، هذا أمر لا ينكر، وأن المنكر لا إنما ينكر أمرا متكرر الوقوع في دنيا البشر على اختلاف أديانهم وعلى اختلاف بلدانهم وعلى اختلاف المذاهب الفلسفية التي ينتمون إليها. وأما إذا كنتم تقصدون بأن الأحلام باطلة بمعنى أنه لا يصح الاعتماد عليها في تكوين عقيدة أو حكم شرعي، فهذا لا نزاع لنا معكم فيه، وسوف يأتي أن الشيعة أيضا يقولون بمثل ذلك. فإذا وأما إنكار الحياة البرزخية كما يفعل بعض المعتزلة بناء على قياسها بالأحلام، فسوف يأتي إن شاء الله أن الأحلام تصلح أن تكون دليلا على الحياة البرزخية، وتصلح أن تكون مثالا للحياة البرزخية، سوف يأتي في نهاية البحث على أن شؤون الآخرة لا يمكن أخذها من الأحلام، كما لا يمكن أخذها من العقول اليقظة، لأن الإنسان بالنسبة إلى أمور الآخرة محجوب العلم تماما، وإنما عليه أن يتلقاها من صاحب الشرع إذا كان هو من أتباع الأنبياء. ولذلك فنحن لا نناقش أتباع المذاهب الفلسفية المحضة الذين لا علاقة لهم بالأنبياء في شؤون الآخرة مطلقا، وإنما نناقشهم في أصل التوحيد وفي قضية الكتب والرسل، ولا نناقشهم في الآخرة إلا بعد الفراغ من هذه المقدمات. فإذا قضية الحياة البرزخية إنما قال بها المسلمون لما ثبت من كلامه صلى الله عليه وآله، ولما اتفقوا عليه في أنه قال بأن الإنسان يحاسبه الملكان في قبره، وأنه إما أن يكون منعما وإما أن يكون معذبا وإما أن يكون مسهدا. وكلام بعض العلماء بالنسبة في تشبيه الحياة البرزخية بالأحلام إنما هو لإحالة الغائب على الشاهد من باب التقريب، لا لجعل قضية الأحلام وثبوتها دليلا على ثبوت الحياة البرزخية، حتى أنه لو أمكن إقامة الدليل على أن الإنسان لا يتأثر جسمانيا ولا نفسانيا ولا فكريا بما يراه في النوم تبطل قضية البرزخ، فقضية البرزخ في مقام إثباتها بمعزل عن هذه القضية. هذا بالنسبة إلى الموقف العام من الأحلام، ولكن ما هو الموقف التفصيلي من الأحلام؟ يقسم الشيعة الأحلام إلى عدة أقسام. فهناك أحلام تنشأ من حديث النفس، فما يتشوف إليه الإنسان في يقظته ويردده على نفسه، أو يكون قد أعد نفسه لرؤية ذلك الشيء
سواء أعدها بإطالة التفكير في الموضوع أو أعدها باستعمال بعض التفريغ النفسي كما شرحناه في الليلة الماضية، فعندئذ يرى في المنام ما كان يتشوف إليه. وقد ذكرنا في بداية البحث كيف أن الشيخ أحمد بن زين الدين الإحسائي هو بنفسه يصرح بأنه لا تعرض عليه مسألة في اليقظة إلا ويرى الجواب عليها مفصلا في النوم. قد بينا ذلك، وأنه بنى آراءه الفلسفية والحكمية على تلك الرؤى، لقد بينا ذلك في بداية البحث. فإذا قسم من الأحلام إنما ينشأ من الإعداد النفسي، من إعداد الإنسان نفسيا لما يحب أن يتحصل عليه في اليقظة. وقسم آخر من الأحلام يكون بسبب غلبة المزاج، فالذي يصاب بالحمى مثلا يرى نوعا من الأحلام لا يراها شخص آخر مصاب بمرض ثاني، وهذا جار على حال اليقظة. فإن المصاب بالصفراء لو صعد على حائط لأخذه الخوف والفزع من السقوط بما لا يصيب الإنسان العادي. وصاحب السوداء حتى في اليقظة قد يتصور نفسه بأنه يطير بين السماء والأرض، وقد يدعي النبوة أو يدعي الوحي أو غير ذلك. فالرؤيا أيضا تتأثر بغلبة المزاج كما تتأثر اليقظة بغلبة المزاج، وتتأثر باضطراب الجسم كما تتأثر اليقظة باضطراب الجسم. وقد تكون الرؤيا ناشئة أيضا من الأكل، مثلا من بعض أنواع الأكل التخمة الشديدة أو الجوع الشديد قد يسبب أنواعا من الرؤيا أيضا. فالحالات التي يمر بها الإنسان من صحة ومرض وشبع وجوع وبرد وحر وغير ذلك لا دخل كبير في حصول الرؤيا. وقد تكون الرؤيا لطفا من الله سبحانه وتعالى بعبده، تحذيرا أو تنبيها أو إصلاحا لحاله من الوقوع في معصية أو الحث على طاعة، بحيث يجعله يرى في النوم شيئا يدفعه إلى فعل الطاعة واجتناب المعصية. وقد تكون الرؤيا من الشيطان تحزينا للإنسان أو بعثا له على المعصية أو تخذيلا له عن الطاعات. ففي الغالب مثلا الرؤيا التي تكون بين طلوع الفجر وطلوع الشمس رؤيا لا تنتهي، قد تكون من فصل واحد ومشهد واحد، ولكن هذا الفصل لا يكاد ينتهي حتى يتكرر ولا يكاد ينتهي حتى يتكرر، وكأنه حلقة مفردة. وقد تكون الرؤيا ذات مشاهد وفصول متعددة، ولكن المقصود بها أن الإنسان لا يقوم للصلاة، يبقى نائما وماضيا في حلمه. مثل هذا الحلم لا شك أنه من الشيطان أيضا. ويذكر صاحب الحدائق نقلا عن والده في تقسيم الرؤيا، وهو ما جاءت به كثير من الروايات عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أن الإنسان إذا نام تخرج روحه من جسمه، لا بمعنى ترك الجسم، ولكن يكون لها امتداد وتصعد إلى السماء. فما رأته في السماء يكون ذلك رؤيا صحيحة وحقة وقابلة للتفسير والتعبير. وما رأته بين السماء والأرض أو رأته في الأرض لا يكون حلما صحيحا وغير قابل للتفسير والتعبير. ولا شك أن هذا القول لا يختلف عن القول السابق الذي شرحناه. غاية ما هناك أنه يريد أن يعلل الرؤيا بعلة، يعني لماذا يحلم الإنسان، فكأنه جواب على سؤال لماذا يحلم الإنسان وكيف يرى الإنسان هذه الأشياء في النوم. فقال بأنه تخرج روحه من جسده فيحصل لها امتداد نحو السماء فتشاهد بعض الأشياء الحقيقية وتشاهد بعض القضايا التخيلية والوهمية، ومن مشاهدات بعض القضايا الحقيقية تحصل على الرؤية الصادقة، ومن القضايا التخيلية والوهمية تحصل على الرؤية غير الصادقة. أيضا الرغبات المدفونة في كوامن النفس لها دخل كبير أيضا في الرؤيا. يعني قد الإنسان قد يكون يحب شيئا ولكن لا يتمكن من رؤية ذلك الشيء، فإذا نام تحقق له ما كان يعجز عن تحقيقه في يقظته. وليس من الضروري أن يكون الإنسان في اليقظة شاعرا بما يرغب فيه، قد تكون هذه الرغبة قد كبتت منذ سنين بعيدة حتى نسيها صاحبها، ولكنها في الحقيقة قد دفنت في كوامن النفس، وهو ما يطلق عليه علماء النفس المحدثون العقل الباطن أو اللاشعور. فإذا نام الإنسان تبرز هذه، يعني ونام الرقيب ونام العقل الواعي الذي يتعامل به الإنسان مع حقائق الحياة المرة، انفلتت النفس وأظهرت ما في باطنها، فكان لها أن تحقق في النوم ما تعجز عنه في اليقظة. ومن الظرائف هنا حلما يذكره فرويد في أحد كتبه، وهو أن امرأة جاءت إليه وقالت أنها كان لها أخت وكان لأختها ولد فمات ذلك الولد، ولكن بعد شهرين رأت هي أيضا بأن ابن أختها الثاني ابن أختها الآخر قد مات، وهي تطلب من فرويد، وطبعا فرويد صاحب مدرسة التحليل النفساني، تطلب من فرويد أن يحضر لها هذه الرؤية. ماذا فعل فرويد؟ قال لا، هل تعرفين الناس الذين مشوا في جنازة ابن أختك المتوفى الحقيقي؟ قالت نعم. فطلب منها أن تذكر أسماءهم، وأخذت تسرد الأسماء التي تتذكرها وتتذكر أن أصحابها مشت في الجنازة، حتى وصلت إلى اسم رجل منها منهم، فعند النطق باسمه اختلج لفظها قليلا، فقال لها قفي، لقد كنت تحبين هذا الرجل. فاعترفت أنها كانت تحبه. قال نظرا لأنك تحبي هذا الرجل وهو لا يعلم بحبك، وأنك لم تكوني ترينه ثم رأيتيه يسير في جنازة ابن أختك، فإن هذه الرغبة المدفونة في باطن اللاشعور جثمت موتى ابن أختك الثاني حتى تتمكن من رؤية المحبوب. وفعلا هذه الرؤية إنما دافعها رغبة هذه الفتاة في رؤية هذا الرجل. فإذا الرغبات المدفونة أيضا في كوامن النفس لها أثر في بعض الأحلام. فالأحلام ليست كلها لها سبب واحد، ومن أجل ذلك يعسر التمييز بين الأحلام التي تأتي من هذا السبب والأحلام التي تأتي من ذلك السبب. ولا شك أن الانطباع بالاعتقاد بما رآه الإنسان يحصل للحالم بأي سبب كان قد حصل حلمه، سواء كان الحلم من الشيطان أو كان الحلم من ألطاف الله أو كان الحلم من رغبات النفس أو من غلبة المزاج، فإنما يراه الإنسان في نومه يعتقد به. لا إشكال أنه إذا لم ينس ذلك الحلم وهو لا يزال نائم وجلس وهو لا يزال يذكر ذلك الحلم، لا شك أنه يتأثر به نفسيا. هذا التأثر النفسي قد يصل به إلى حد الاعتقاد والجازم والبناء على صدق ما رآه في النوم. فإذا الأحلام ليست كلها صادقة وليست كلها كاذبة ولها مصادر وأسباب مختلفة، إنما المهم كيف يمكن التمييز بين الحلم الصادق والحلم الكاذب. بطبيعة الحال هناك أحلام تتحقق بعد ذلك في اليقظة، فإذا تحققت تلك الأحلام في اليقظة نعلم بأن هذه الأحلام صادقة. وهناك أحلام ينتهي أمد تحققها ولا تتحقق، فنعلم بأنها أحلام كاذبة. وهناك أحلام يكون الحلم لم يعين لها موعدا للانطباق، وبدون شك في مثل هذه الحالة لا يمكن للإنسان أن يميز الرؤية الصادقة من الرؤية الكاذبة. فإذا هذا بالنسبة إلى قضية الأحلام. يبقى أن نبحث عند الشيعة في الأحلام في ثلاث جوانب. الجانب الأول في رؤية النبي والأئمة صلوات الله وسلامه عليه أجمعين، والجانب الثاني في ترتيب الآثار الشرعية على الأحلام وعدمه، والجانب الثالث في فائدة الأحلام، ما هي الفوائد التي تترتب على الأحلام. يعني هذه الجوانب الثلاثة تكلم عليها الشيعة في كتبهم. وقبل الانتقال إلى العلوم الحديثة التي تعالج الأحلام لا بد أن نتكلم على هذه الجوانب الثلاثة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.